بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. والاستنثار تابع للاستنشاق، فمن استنشق ثلاثا استنثر ثلاثا، ومن استنشق مرتين استنثر مرتين. فالاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى الأنف، والاستنثار إخراجه، ويكون ذلك باليد اليسرى كما تقدم التنبيه عليه. والاستجمار استعمال الجمار، الإزالة ما يخرج من الإنسان من الغائط أو البول. والجمار هي الأحجار الصغيرة، ويكون ذلك ثلاثا: أن الإنسان إن استجمر فليوتر، وأقل الوتر ما نقول ثلاثا يكون وترا، وأقل الوتر ثلاثا لحديث سلمان الفارسي أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد، عمرو بن محمد بن بكير الناقد، ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة، وهو سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد. قال قتيبة: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، أي ثلاثا خمسا سبعا تسعا بقدر الحاجة حتى يحصل الإنقاء. وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فإذا جعل في أنفه ماء هذا هو الاستنشاق، ثم لينتثر أي يخرج ذلك الماء. إذا استجمر أحدكم، قوله إذا استجمر أي طلب الجمار لإزالة النجو وما يخرج من الإنسان. إذا استجمر أحدكم يكون للقبل والدبر، لما يخرج من القبل لما يخرج من الدبر. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا كما تقدم بيانه، وإن أخذ ما يقوم مقام الحجارة كالمناديل أو الخشب جاز، أما ما لم يؤدي الغرض كالزجاج بل تنتشر النجاسة ويتوسع مكانها فلا، أو يستجبر بما كان شريفا ك الطعام اليابس الخبز اليابس، هذا محرم لأنه فيه امتهان لهذه النعمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الاستجمار بالروث لأنها طعام دواب الجن كيف بطعام الإنس، وهكذا أيضا نهى عن الاستجمار بالعظم فإنه طعام الجن فما كان لحما فكيف طعام الإنس. قال: وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري، كما أن مسلما قشيري النيسابوري. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام وهو الصنعاني أبو بكر. قال: حدثنا معمر وهو ابن راشد البصري نزير اليمن، وقد استفاد منه اليمنيون، استفادوا من علمه، ومن استفاد منه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وكان اليمنيون أحوج ما يكونون إلى علمه، فقال بعضهم احبسوه أي زوجوه فحبسوه، زوجوه واستفادوا من علمه. واليمنيون في الجملة يحبون العلم وأهل العلم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. وتجدهم يعينون على العلم وعلى نشره، وهذا من فضل الله عليهم وعلى من شابههم وماثلهم من عباد الله. ولا يحارب العلم أهله إلا من فسدت فطرته، من اليمنيين أو من غيرهم. بالعلم يعرف حق الله وحقوق عباده، وبالعلم تستقيم الأمور وتنتظم، وبالعلم يحصل الأمن والأمان والرخاء والخير الديني والدنيوي بالعلم، بالانشغال به، بالعناية به. والذين يحاربون العلم أهله يحصل لهم النكد، والبلد التي تحارب أهل العلم وأهل الخير يحصل لها النكد، وتكثر في حقها المصائب والقوارع، ويتسلط عليها الأعداء ويسومونها سوء العذاب. وتبتلى بتعلم ما يضر لا ما ينفع، كما ذكر الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره، في تفسير قول الله: واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى آخر الآية. قال: هؤلاء أعرضوا عن علم الأنبياء فابتلاهم الله بتعلم السحر وتعليمه، أعرضوا عن علم الأنبياء فتعلموا السحر وانشغلوا بتعليمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا الذي ينشغل عن الخير يبتلى بضده، أو كيف بالذي يحارب الخير وأهل الخير؟ صلى الله العافية. فإذا أرادت الدول الإسلامية أن يقر خيرها وأمنها ويزداد ويندفع عنها شر عظيم، تكون لها هيبة أمام أعدائها، فلتحرص على العلم وتعتني به وتعين عليه، تعين عليه. وتحرص على انتشاره، تفسح المجال لأهله، وتعينهم على نشر العلم. هذا سبب التمكين، وسبب معرفة حق الله وحق ولاة الأمور وغيرهم بالعلم. وأما أهل الفتن، من عرف بالفتن وبالدعوة إليها، فهؤلاء يمنعون من نشر فتنهم ومما يضر المجتمع. أما من عرف بالخير والدعوة إلى الخير ونشر الخير وتعريف الناس بحق ربهم وحق عباد الله وحق المخلوقين، هؤلاء ينبغي أن يعانوا ولا يجوز أن يصدوا أو يشوهوا عند المجتمع فأعداء الإسلام حريصون كل الحرص على تشويه أهل العلم حتى يزهدوا الناس عن الاستفادة منهم، وحتى يزهدوا الناس عن مجالستهم والاستفادة من علمهم. فلا يجوز للمسلم أن يعين الكافر في مراده السيء وفيما يقصده. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يحبب إلينا وإليهم العلم النافع والعمل الصالح. وقال رحمه الله: حدثنا محمد، وصلنا إلى قوله حدثنا معمر عن همام ابن المنبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وقوله فذكر أحاديث منها أي من أحاديث الصحيفة، لأن هماما كانت عنده صحيفة لأبي هريرة يرويها بسند واحد، وهكذا معمر عنده هذه الصحيفة يرويها بسند واحد، وهذا منها. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو تميم النيسابوري قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. وقال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا حسان بن إبراهيم قال: حدثنا يونس بن يزيد حاء يتحول الإسناد، وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل الحديث السابق. وقال رحمه الله: حدثنا بشر بن الحكم العبدي قال: حدثنا عبد العزيز عن الدروردي ابن محمد الدروردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، أي إن توضأ بعد نومه لا سيما نوم الليل فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وقوله يبيت دليل على أن المراد بالنوم هنا نوم الليل، فالبيتوت في الليل. وهذا فيما إذا لم يقرأ آية الكرسي ولم يعتني بالأذكار. أما من قرأ آية الكرسي وأذكار النوم مع الإيمان بذلك وبأثر ذلك فإنه لا يقربه شيطان، لحديث أبي هريرة قال: فلا يقربك شيطان. فإن قرأ آية الكرسي فلا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ، لكن إن لم يفعل بات الشيطان على خياشيمه وبال في أذنه ويعقد على قافيته يربطه ويمتهنه بالبول في الأذن وفي النوم في الخياشيم. ولكن الإنسان إذا حافظ على الأذكار وآية الكرسي يعافى بإذن الله من ذلك. وإذا استيقظ من الليل يذكر الله ويتوضأ ويتمضمض وأيضا يستنشق ويبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما وينتثر، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ينتثر. والمبالغة في الاستنشاق لها فوائد، ما لم يكن الإنسان عنده حساسية يتضرر، فإن الإنسان يدخل الماء يبالغ في إدخاله وتندفع بعض ربما ما كان مجتمعا من الطعام في الخياشيم وما كان يؤذيه من الروائح ونحو ذلك، ويبقى نشيطا. وكما في هذا الحديث فإن الشيطان يبت على خياشيمه، فإذا استنشق فليبالغ ما لم يحصل عليه ضرر بسبب مرض إن كان مريضا أو نحو ذلك، ولا المبالغة مرغب فيها إلا أن يكون الإنسان صائما كما في حديث لقيط، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع القشيري، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال أخبرني أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. فهذا الحديث إذا استجمر أحدكم فليوتر جاء عن أبي هريرة وجابر وأيضا أبي سعيد في هذا الموطن. حديث أبي هريرة وجابر فيهما زيادة، من توضأ فليستنثر، في بعضها فليستنشق من خري ثم لينتثر. وينبغي فقه هذه المعاني. ويذكر عن بعض المغفلين أو من ضعف فقهه أنه كان إذا استجمر ذا يصلي الوتر، إذا استجمر فليوتر. وهذا ما يذكرونه من يعني عن بعض الحمقى أو نحو ذلك، ولكن إذا استجمر فليوتر ليكن ذلك وترا، وأقل الوتر في هذا ثلاثة كما تقدم. قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فليستنثر فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، قال العلماء الخياشوم أعلى الأنف، الخيشوم أعلى الأنف، هذا أعلى الأنف، وليس المراد أرنبة الأنف الذي هو طرف الأنف، أعلى الأنف. وقيل هو الأنف كله، وقيل هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، والأقصى الأبعد والأدنى الأقرب بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك، وهو اختلاف متقارب المعنى. قال القاضي عياض رحمه الله يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خياشيمه على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها لا سيما، وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين. وفي الحديث إن الشيطان لا يفتح غلقا أي بابا مغلقا، وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه، إذا تثاءب أحدكم فليكظم، فإن الشيطان يدخل، يعني تكذب حتى تغلق فمك، تغلق ما دخول الشيء وتمنع دخول الشيطان بالغلق والكظم. قال ويحتمل أن يكون على قال وفي الحديث إن الشيطان لا يفتح غلقا، وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم، قال ويحتمل أن يكون على الاستعارة، فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان، وربما يبيت لهذا لحصول القذارة وتراكم ما يستريح له الشيطان. فالإنسان إذا توضأ يستنشق وبالغ في الاستنشاق، يحرص أن يكون على طهارة وأن يكون ملازما لذكر الله، فإن الشيطان يخنس ويشرد عند الذكر، وكما وصفه الله بقوله الوسواس الخناس، أي يخنس عند الذكر. وهكذا إذا أذن المؤذن أدبره له ضراط كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الشيطان ووساوسه وشركه وشراكه، والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.